أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما تقوم عليه المقدمة المشهورة لدى الأصوليين في أنها من أمهات مقدمات الحكمة، أو هي الأم لمقدمات الحكمة، وهي كون المتكلم في مقام البيان، بمعنى أنه يريد أن يوضح ما له دخل في تحصيل غرضه. قلنا هذه المقدمة بناء على المطلب الذي أورده الماتن وغيره أيضا، بناء على المطلب أن الحكم ينصب على القضية المهملة، والقضية المهملة في قوة الجزئية، بمعنى صلاحية الحكم لأن ينطبق على بعض الأفراد وعلى كل فرد فرد. فإذا قلنا أكرم العالم، صح انطباق العالم على الأتقياء من العلماء، وصح انطباقه على كل عالم عالم دون قيد أو شرط. إذا كان هذا الأمر بينا واضحا، فلماذا حمل العلماء، انتبهوا، حمل العلماء في مقام البيان، حملوا الحكم على الإطلاق، تمسكوا بالإطلاق. فإذا قال أكرم العالم، قالوا خلاص، بما أنه لم يقيد، لم يقل المتقي، فالامتثال يتحقق بإكرامه دون قيد أو شرط. عرفنا؟ مع أن هذا لا يتناسب مع كون الحكم ينطبق على موضوعه بنحو القضية المهملة، لأن القضية المهملة لها صلاحية الانطباق على بعض الأفراد وعلى كل الأفراد. من هنا قلنا العلماء أدلى جهابذة، الجهابذة منهم، كل من هؤلاء الجهابذة بدلوه لتبيان أساس حمل الماهية على الإطلاق إذا ترتب عليها الحكم. فإذا قال أكرم الإنسان، قلنا نعم، أراد الإنسان بغض النظر عن حالاته المختلفة، بغض النظر عن أوصافه الطارئة عليه. واضح لنا الفكرة. قال الشيخ الأعظم في الأمس الماضي كما أردنا: إن هذا يرجع إلى قاعدة معمول بها لدى عرف أهل اللغة، وهي أن الشيء يحمل على الأعم الأغلى. وناقش الماتن في هذا المبنى، مبنى الشيخ الأعظم، قال: واحد، لا نسلم وجود هكذا قاعدة، وحتى مع التسليم في بعض الأحايين وفي بعض الموارد فليست بحجة فيما نحن فيه. وأوردنا مثالا، كما إذا قلنا اشتر سيارة وكان أكثر السيارات بيضاء، تروح تشتري سيارة تقول نعم، لأن العم الأغلب هو السيارة البيضاء، ما فيها الحج، عرفنا؟ فإذا المطلب الذي أورده الشيخ الأعظم فيه خدشة. ثم انتقلنا إلى مبنى الكمباني، قدس الله نفسه الشريف، المحقق الأصفهاني، وكان مبنى المحقق الأصفهاني اللي قلنا عالم وعظيم وعظيم وعالم، كان مبناه كالتالي: هو أن العقلاء عندما يتحدثون عندهم أصل، أصالة مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي، معي؟ اي طيب. وهذا رتب عليه المحقق الاصفهاني مطلب، خلاصته انه في مقام البيان ما في اهمال في الحكم، فالحكم اما مقيد أو مطلق، فإذ لا تقيد فالإطلاق محكم. تبعا لاستعمال العرف العقلاء من أهل اللغة من أن المراد الجدي يتطابق مع المراد استعمالي، وأشكلنا على هذا البيان، أشكلنا عليه، قلنا: يا أيها المحقق الأصفهاني يرحمك الله، القضية المهملة اللي قلنا إذا حكم الحاكم وكان في مقام البيان حكمه يتناسب مع القضية المهملة الصالحة للانطباق على بعض الأفراد وعلى كل فرد، فإذا كانت تلك القضية تامة فمعناها أنه ماذا؟ أن في مقام البيان لا يصدق ما أفاده المحقق الإصفهاني بأنه لا إهمال، القضية إما مطلقة أو مقيدة. في مقام البيان يمكن، في مقام الثبوت لا إهمال، بس مقام البيان شنو؟ مقام الإثبات. يمكن أن يكون المولى بيّن مراده بما له صلاحية الانطباق على بعض الأفراد وعلى كل فرد فرد، وهذا لا يخالف الأصل الذي أورده المحقق الإصفهاني من مطابقة المراد الجدي للمراد استعمالي. ثم أوردنا مثالا شاهد على مطلبنا، إذا قال هكذا بيّن بعد، أورد قيدا لا نستطيع أن ننفي غيره من القيود باعتبار أنه لم يذكر إلا ذلك القيل. ولذا لو قال إن الحج يتوقف على الاستطاعة المكونة من توافر الزاد والراحلة، نقدر ننفي، شككنا فيها، لأن الصحة البدنية معتبرة في الاستطاعة أم لا. وكان هناك واحد عند سيارة ممتازة وأموال كثيرة لكن دنف من المرض، إذا قام أن وإذا جلس ون، فهل نستطيع أنه نقول ماذا؟ مستطيع، ما نقدر تمسكا بأنه ما ذكر إلا ذلك القيد الزاد والراحل، نقدر ولا ما نقدر؟ ما نقدر. عرفنا؟ إذن مبنى المحقق الإصفهاني أيضا غير تام. قررنا المطلب الآن، ما الأمس انتهينا منه، عرفنا؟ ما اليوم؟ اليوم يقول المات هناك مبنيان آخران أسيد عليهما، يعني بني على هذين المبنيين، رتب عليهما جواز التمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان. شوفوا المبنى الأول انصافا حلو، المبنى الأول شنو حلو، يقول شو المتكلم إذا كان في مقام البيان لابد أن تتمسك بالإطلاق، لابد، تعرفون لابد يعني لازم، ما في شارة، ما عندك مندوحة. وإليك البيان التالي، مقام البيان إيش معناه؟ مقام البيان أن يقول لك بعد أن أوضح عن مرادي وأن أكشف عن مقصودي اعمل بما أمرتك به وانطلق فيما وجهتك إليه دون تواني ولا تنية في ذكري. موجود في القرآن، حد يقدر يرد على القرآن؟ ما حد يقدر، نفس هذا موجود، ما يقدر الإنسان. بيان ايش معناه؟ بيان جاء به من أجل العمل، فإذا كان البيان جاء به لأجل أن يرتب عليه العمل فمعناه أنه لا بد أن نتمسك بالإطلاق، لأن إذا كان هناك ثمة شيء له دخل في مقام العمل لأوضح وكشف، فعدم ذكر ذلك الشيء الذي له دخل دليل على عدم دخله، لأنه يراد أن يعمل، المأمور به يراد أن ماذا؟ أن يرتب العمل، مو بيان يريد لك أنك شنو، لا بس استمع، يعني مجرد اسمع. فإذا قيل لك مثلا أقم الصلاة، قلت لك يلا قم صلي، قلت لا الظاهر أنه بس يريد يسمعني أن هذا حكم موجود. شنو حكم موجود؟ يريدك تقوم تصلي، حكمه. فإذا كان يراد من المأمور من المكلف أن يعمل وأن يمتثل التكليف، فمعنى أن جميع وجملة وكل ما له دخل حتما ذكر ليرتب عليه العمل، عرفنا؟ ومن هنا يتضح لنا لماذا نتمسك بالإطلاق إذا كان المخاطب في مقام البيان للمخاطب. واضح؟ واضح الفكرة؟ واضح. أي الماتن يقول له شو تقول أنت في هذا المطلع؟ يقول هذا ضعيف إلى الغاية وموهون إلى النهاية، على حد تعبير صاحب كفاية بعد مشلك. يعني يقول أنا الآن أجيب لك نقض عليه حتى تعرفون ضعف هذا المطلب. عندي نقض، وتالي بعد بجيب ماذا؟ حل لهذا الوهم. بس أول راح أورد الإشكال النقضي، ثم أفكك هذا البيان مبينا لعدم صحة الاعتماد عليه. أما الإشكال النقضي، هالبيان ماذا يقول؟ يقول السبب العلة لكوننا نتمسك بالأطلاق هو أن البيان جاء به للعمل. نقول لك طيب، في موارد كثيرة يؤتى بالبيان لا لأجل العمل، ومع ذلك العرف من أهل اللغة يتمسكون بالإطلاق، فهذا دليل على مو العلة. نعم، نذكر لك بعض الأمثلة. الأحداث التاريخية مثلا، أتحدث عن أهل قرية محددة، أقول مات أهل القرية بالزلزال. معي؟ يصير عندك شك، مات كلهم، بعضهم، القسم الأكثر منهم. تمسكت كلها مات، يعني مات كلهم، وتسأل الرحمة لجميعهم. معي؟ ولا تقول أن الميت هو الإناث منهم مثلا، أو الذكور، أو الصغار، أو الكبار. لا، خلاص، مع أن هذه شنو قضية ما يترتب عليها عمل، مش لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. معي؟ طيب، فإذا الإخبارات عن التاريخ، مات، احترق، ما أدري شنو صار، حدث في مثل هذا اليوم، كل هذه تمسك العلماء ماذا؟ بالإطلاق. بعد القضايا الواقعية، أنا إذا قلت إذا وصلت درجة الماء إلى 100 فهرنهايت غلى، تقول ها لا ما أقدر أتمسك بالإطلاق، مع أن هذا قضية علمية، ما أقدر أتمسك بالإطلاق، لعله أراد الماء شنها يا ماء البحر، أو لعله أراد الماء شنها الماء الخفيف العذب، أو لعله أراد الماء المشوب ببعض الأنواع من العصيرات مثلا كماء التفاح أو المخلوطي أو الحليب أو الممتزج بغيره، الماء المضاء. أقول لك شنو تتمسك بالإطلاق؟ الماء هذا الماء يعني السائل اللي كذا، خلاص إذا قال وصل الدرجة، مع أن هذا لا يراد بيترتب عمل، يراد إخبار عن قضية علمية صرفة. معي؟ طيب، إذا قلت لك هكذا تكثر الأمطار في الشتاء، تقول ها مو قصد أي شتاء تكثر فيه الأمطار. نعم، الشتاء كمثل هذا الشتاء الذي مر علينا في هذه السنة، هذا تكثر فيه الأمطار، وإلا بعض الفصول الشتوية تمر وحتى قطرة من المطر لا تنزل، في ماذا؟ جذب. معي؟ فإذا قصده ما لما يقول تكثر الأمطار، قصد الشتاء بكيفية خاصة، مثل أن يكون مثلا الغيوم تلبد بها السماء والناس توجهوا إلى الله بالدعاء، وهناك مناسبات أخرى أي قل الفساد في الأرض مع توافر جميع وجملة ما ذكرنا وغيره بعد، تكثر الأمطار في الشتاء. ما إذا كان هناك بعض العصاة من الأبالسة الفجرة ويعملون بما شاءوا من الذنوب في الشتاء، فأكيد أن الأمطار راح تقل. فإذا قصد عندما يقول تكثر الأمطار في الشتاء في قيود لم تذكر معي وشروط لم تبان، واضح الفكرة الآن لنا؟ أقول لك شنو شروط شنو قيود؟ هذه قضية حقيقية مثل ما يقولون. تكثر الأمطار في الشتاء بعد تكثر الأمطار في الشتاء، ما أخذ لقيد وتمسك بماذا؟ بالإطلاق، ولا الربط بترتب عمل عليها، يروح يعمل يصلي يصوم ما له دخل أصلا. هذا قضية معنى. فإذا هذا القول أنه إنما يتمسك بالإطلاق في مقام البيان من أجل ترتب العمل عليه أيضا ليس في محله معنى. الإشكال رقم 2، نرجع إلى ما وضحناه فيما تقدم لنستفيد منه. طيب في بعض الأحيان يترتب العمل عليه على قسم من، كما إذا كان عندنا قدر متيقن في مقام الخطاب، مثل نحن اللي خاطبك طلب قال لك أكرم العلماء معي. طيب وانت تفكر ان شنو القدر المتيقن هو ماذا؟ الفقهاء. بس في ذاك اليوم جو واحد بروفيسور في الطب درجة اولى من اهل الدين والورع والتقوى، وانت جاي تبغى تشوف واحد في الحوزة ولا شفت لا فقيه وكذا، وتمتثل التكليف. قلت دعاه تمسك بالاطلاق، هذا عالم بروفيسور وكذا مشهور بعلمي، امتثل انا تمسك بالاطلاق وامتثل، وقدم له ماذا؟ وجبة غداء ممتازة، وامتثل التكليف لاني انا مأمور بان اكرم عالم، هذا يصدق عليه عالم ولا لا؟ تمسكا بالاطلاق مع ان في قدر متيقن وهو ماذا؟ بس احنا لا مو كلامنا فيها التتمة اكرم الطبيب وكذا، بس احنا جبناه هذا ماذا؟ لايضاح الفكرة. طيب احنا ما اكرمنا في هذا المقام إذا في قدر متيقن وامتثلنا القدر المتيقن فقط فحسب ليس إلا، يصح لنا التمسك بالإطلاق لإكرام الطبيب الذي ذكرناه ولا ما يصح؟ يصح، مع أن في مقام عمل موجود والعلماء يتمسكون بالإطلاق، ما زال الإطلاق صادق. فحتى في بعض الأحيان مقام العمل صحيح ولا نزال نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن القضية ما لها ربط بمقام العمل فقط كما تصور هذا، هي قضية ماذا؟ راجعة إلى ما سوف نبينه، وهو أن الإطلاق تابع للظهور، والظهور محكم ويعتمد عليه ويبنى عليه. عرفنا؟ اي طيب. مع ذلك ايضا نقول لك حتى لو سلمنا، ايش معنى حتى لو سلمنا؟ يعني جدل، ما بنسلم، ما نرى انه نتمسك بالاطلاق في مقام البيان لكونه يرتب عليه العمل، احنا نرجع الى مبنانا السابق اللي اوضحناه وقلنا ان المخاطب مخاطب عندما يوجه تكليفا ويصدر حكما خطابه له صلاحية ماذا؟ له صلاحية أن خطابه له صلاحية أن يكون بنحو القضية المهملة الصادقة على القليل والكثير. واضح لنا الفكرة؟ وإذا كان الأمر كذلك من ناحية الوضع، الوضع كذا احنا يعني العرف العقلائي من أهل اللغة يقول الحكم موضوع على نحو القضية المهملة الصادقة على القليل والكثير. طيب إذا كان الأمر كذلك فمعنى أنه لا يصح لنا التمسك في مقام البيان بالإطلاق، لأن يصدق مع ما توافر فيه القيد ومع ما تجرد من القيد كلاهما على حد في مقام البيان. فكيف تقول إذا كان في مقام العمل لابد أن يذكر القيد، لأن عدم ذكره للقيد في مقام العمل يخل بالمقصد ويضيع الغاية. معي؟ الأمر ليس كما ذكر. ونعطي مثالا أنه ما نقدر نتمسك كما ذكرنا في المثال السابق اللي أوردنا. الآن قال لك هكذا أن الاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة، وشككنا مو في الصحة في شرطية الأمن في الطريق وعدم وجود المخوف، لأن الصحة خليناها المثال الأول لنحتاج نجيب قيد شرط لأن في سبع يدور من يمشي وحده، هذا السبع لا يعني ماذا لا يأكل الذي يمشي معه، حتى لو كان معه ذي قطو ما يعتدي عليه، لكن إذا شافه وحده ولم ما في إلا وحده بيروح مكة. عرفنا أي سبع فشك إنه يروح ولا ما يروح مكة، لا ما يقدر يروح. ليش؟ لأن مو فقط الزاد والراحلة، الأمن في الطريق بالرغم أنه مشكوك، لكن نحتمل أن هذا الشك قد أخذ كشرط في يعني السلامة في الطريق أخذت كشرط في الاستطاعة. واضح لنا الفكرة؟ يقول إذن هذا الرأي الذي أورد على أن نتمسك بالإطلاق في مقام البيان لأن العمل يترتب على ذلك الإطلاق نقضناه وخدشنا فيه، بل رددناه من خلال ما قدمناه. طيب بس طبعا إشكالات المعتن انصافا في هذا المطلب في هذا ليست قوية، صحيح أن هذا المطلب في غاية المتانة. معاي أنت إذا تأملته لأنش جاب تلاحظ طب تشوفون أمثلته يعني ماذا قابل الخج كله. جاب قال في بعض القضايا الواقعية مع أنه لا يترتب عليها عمل، هو ما قال بنحو العلة اللي وجودها، نحو الحكمة، مع الحكمة التي على أساسها بنى العرف هذا الظهور. انتبهنا؟ مو ننظر إلى أن ماذا علة حتى يدور مدار التمسك بالإطلاق وجوده على مدار وجود تلك الحكمة وجودا وعدما. الأمر ليس كذلك، هذه حكمة والإشكال ممنع لأنها علة، ففارق أصلا. يعني كأن نظر الماتن نظر إلى شيء لا يريده صاحب المبنى. عرفنا؟ وأما ما قاله أن القضية جاية على نحو ماذا؟ على نحو في مقام البيان يصدق على القضية المهملة، فهذا غير مسلم. في مقام التقنين والتشريع على نحو القضية المهملة، أما في مقام البيان لا يأتي إلا ماذا؟ أي لابد أن يكون لا إهمال أيضا في مقام البيان. فرق بين مقام التشريع ومقام البيان. مقام البيان لابد أن يذكر فيه ما له داخل فيما يرتب عليه العمل. فالمطلب تام الصحيح، لكن الماتن طبعا مناقشته ضعيفة كما هي، يعني لمن تأمل في المطلب يشوف أن مناقشة الماتن ضعيفة، بس مناقشاته على ما سبق مثل مبنى الشيخ ومبنى المحقق الإصفهاني قوية. بس على هذا المبنى لا، ليست بقوية. نطبق هذا وتالي نرجع إلى الرابع لأنه طويل، ولا ما تريدون تطبيق؟ ها نطبق أحسن. يلا. قال نعم، الثالث بناء العقلاء على أن الأصل في الكلام أن يترتب عليه العمل، لأن الغرض من الكلام هو بيان المقاصد مقدمة لترتب العمل على ذلك المقصد لاستيفائها بالعمل. ومن الظاهر أن القضية المهملة الصالحة للانطباق على بعض الأفراد وعلى كلهم غير صالحة لأن يترتب عليه العمل. وكذا بيان جزء الموضوع الدخيل في الغرض، هو ما بين إلا الزاد والراحلة، بينما الصحة لها داخل، الأمن في الطريق له داخل. إذا ما بان إلا جزء حتما نتمسك، يقول هذا مريض ما يقدر، نقول فليمت، تكليف لابد. يقول يموت، نقول لا يموت، هذا الجهاد الناس تموت فيه ومع ذلك لا يسقط، والحج جهاد مسك بالإطلاق. ما علينا احنا، عرفنا؟ ما ندري حق التشريع، قد التشريع يترتب عليه ضرر لكن لا فوائد أخرى. عرفنا؟ موجود. الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل في بعض التكاليف يقتلوا أنفسك تكليف بعدها لمصلحة لهم في عوالم أخرى، لننسى مو بس في الدنيا بعيش. على كل، وكذا بيان جزء الموضوع الدخيل في الغرض، وإنما يترتب العمل مع بيان تمام الموضوع وتمام ما هو الدخيل في الغرض، وهو لا يكون إلا بحمل القضية على الكلية الذي هو المدعى. يعني جميع ما له دخل لابد أن يفصح عنه وأن يبان ويوضح في مقام البيان. إشكالات الماتن، شوف، أولا إنه لو كان ذلك هو الوجه في البناء على كون المتكلم في مقام البيان يلزم عدم حمل الإطلاق على العموم في القضايا التي لا يترتب عليه العمل، قلنا ما يلزم معه. ثم من قال لك العمل دائما ما يترتب إلا على صلاة وصوم؟ حتى في القضايا الإخبارية ما العرض كل شيء يترتب عليه عمل بحسبه. طيب قلت لك مات أهل المدينة، حتى أخذ الاعتبار أنا منهم، ليش ماتوا معه؟ فأعرف ماتوا بسبب المرض فأجتنب ذاك المرض، بسبب تناولهم غذاء مخلوط بغذاء ثاني كما يقول الشيخ معه، فأتناول أحد الغذائين دون الآخر، فلا بد أخذ العبرة. كل شيء فيه، كل شيء فيه مقام عمل، لكن كل عمل ماذا؟ بحسبه، لا كما توهم الماتن إن عمل لابد يصير صلاة صوم حج زكاة قضية ما في أعمال لأعمال عبادية كل شيء سيتناسب معه يعني مع ما يتناسب معه عرفنا في القضايا التي لا يترتب عليها العمل أو يعلم بعدم كون المقصود من بيانها ترتب العمل بل مجرد الإعلام بمضمونها كالأخبار التاريخية والقضايا العملية والواقعية الصرفة كقولنا أسلم من في المدينة المنورة قبل الفتح بما يترتب عليه يترتب عليه واجد أعمال وأشياء وحقائق تاريخية معه الآن إذا تدرسون فلسفة التاريخ تقرأ مدينة ليش أسلمت ولذلك يقولون في مدينة جاء النبي وأسلمت في مدينة حاربها النبي وأسلمت في مدينة مثل الأحسن لنتو أمر حرم النبي يقول لك هذا عمق حضاري لأن ذي ناس فاهمين إن ذا عنده الحق فهم يروحون له ففي القضايا أصلا دراسة لها تأثير في ما أردنا لأن طلاب حقيقة وأصحاب ماذا آخرة يريدون الله والدار الآخرة كما في القرآن الكريم ويتبخر الماء إذا كانت حرارته بدرجة كذا وتكثر الأمطار في الشتاء كل هذه الأشياء يكون قبل يجي الشتاء يكون تحصن المدينة تلتفت إليها تأخذ بمقتضيات الفصول لا تزرع الزرع الذي يؤثر عليه كثرة المطر كد أعمال تترتب عليه ذي الماء تنفص فكر بس الأعمال الله يحفظه صلاة وصوم وحج ليش كثر أعمال مع أن الظاهر عدم الفرق ليش لترتب أعمال مسك بالإطلاق معه على كل كما يلزم عدم حمل الإطلاق على العموم في القضايا التي يقصد من بيانها العمل مع وجود القدر المتيقن كما هذا إشكال رقم 2 يعني في مقام التخاطب بالمعنى الذي تقدم ظهور كلام المحقق الخراساني يرحمه الله فيه كالمورد اللي سميناه ماذا قلنا لا يخصص الوارد لكن قدر متيقن غنائم في الحرب والتمثيل قلت لك أكرم مثل هكذا عالم وكان مثل هكذا عالم جنه متخصص في الفلك علم الهيئة اللي بعضهم يسميه الهيئة يقلب الهمزة عين من القرائن المتصلة الكاشفة عن إرادة بعض أفراد المطلق أو أحواله لأن عدم حمل المطلق معه مع القدر المتيقن على الشريان في تمام الأفراد والأحوال ما تقول ليش لأن هذا إحنا الآن صار عندنا نعمل ومع ذلك نتمسك بالإطلاق معي نتقول نتمسك بالإطلاق لأن راح نرتب عليه عمل نقول المات النعم نتمسك بالإطلاق لأن إحنا راح نرتب عليه عمل ليش لأن العمل لا يختص بما ذكر عرفني بل يعم ما تتوافر فيه الحقائق والخصائص والقيود يعني يشمله البيان عرفنا كيف نرد على المات لا يستلزم عدم صلوحه اللي احنا قلنا صلاحه لترتب العمل عليه إذ يكفي ترتبه في مورد القدر المتيقن وإرادة ما زاد عليه تحتاج إلى قرينة أخرى وقد سبق أنه لا مجال لذلك حيث لم يعهد منهم التوقف عن حمل المطلق على العموم لوجود القدر المتيقن هذا إشكال ثاني ثانيا أن كون الغرض من الكلام هو بيان المقاصد كمقدمة لاستيفاء المقاصد بالعمل هذا لا يمنع عرفا من الحمل على القضية المهملة كما ذكرنا فيما تقدم المتكفلة ببيان دخل شيء في الموضوع في الجملة لأن قلنا الحكم لما يجي على نحو القضية المهملة لا صلاحية أن يكون مع القيد ودون القيد فهو شامل للاثنين فإذا كان شامل الاثنين يعني لا صلاحية أن يرتب عليه العمل لأنه شامل الاثنين عرفنا إذا كان هو مقتضى الكلام وضعا إذ كثيرا، وهذا الادعاء ماتم فيما تقدم، إذ كثيرا ما يكون غرض المتكلم مقصورا على ذلك. ليش؟ إما لعدم كون غرضه من البيان ترتب العمل عليه، أصلا هو جاء في مقام البيان بالإطلاق لكونه ما يريد ترتب على بعض الأجر، قال أكرم العلماء لكونه أصلا ما عنده قصدا الإكرام يختص بالفقهاء، مع كونه ماذا؟ لأن هذه قضية كما قلنا مهملة، تشمل الفقهاء وتشمل العالم غير الفقيه أو لا التقي وغير التقي، بل مجرد الإعلام بالمضمون اكتفاء ببيان آخر، خصوصا إذا كان المولى من أهل العرف، هو قال أكرم مثلا العلماء، وقصد لا تكرم إلا التقي الزاهد النقي الورع الصالح الذي لم تصدر منه عثرة طوال حياته، عند أصمة مكتسبة، عرفنا؟ بس قال أكرم العلماء، بس قصد العلماء منه اللي ذكرنا هذه مواصفات، بس ما التفت، تالي عرف أن العالم اللي يستحق إطلاق عالم عليه هو ما كانت تتوافر فيه المواصفات التي ذكرناها، لكونه ما كان يفهم، قال أكرم العلماء، فالتفت قال ها ذري أصلا مش علماء، اللي ما عنده زهد وورع وتقوى و و و الأخ هذا مش عالم، عرفنا؟ بس متى التفت لأنه مش عالم؟ بعد أن قرأ عن أهمية الزهد وعرف أهمية التقوى وأدرك دخالة الورع في الشخصية. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل آخر جمعة قال له ما هو أفضل الأعمال؟ قال ورع محرم. بعد أن عرف ذلك قال ها إذا من العالم اللي تكرم لابد تقوى زهد ورع وأشياء بعد ثانية أهم فيه، عرفني؟ اي على كل يصير، ليش ما يصير؟ ولذلك قال او لعدم احاطته حين الخطاب بخصوصيات ما هو الدخيل في الغرض كما في الموالي العرفيين الذين يمكن في حقهم الجهل، او لتعلق الغرض بتأخير بيان الخصوصيات لوقت اخر. الان يما علماء بس عديم ما توثر فيهم، قال اكرم العلماء حتى يشوفون انه يعني أصدر الأمر لإكرامهم جميعا، ترى لما راحوا إياك العالم انتبه، ترى العالم لا يكون عالما إلا مع صلاة ليل وتهجد وقراءة قرآن وتأمل تدبر، يعني في الغفلة تدبر القرآن موجود أو مع القلوب أقفالها، أي فلا تدبر القرآن مع القلوب أقفالها موجود آية في القرآن كده، عرفنا؟ فذكر الخصوصيات التالية. ليش؟ حتى لا يقع في إحراج مع ذل اللي أمامه، وهو يعرف أنه لا يصدق إلا على أي على بعضهم، على بعضهم لا تضيق واسعا لتأخير البيان بيان الخصوصيات لوقت آخر أو لغير ذلك مما لا يكون الغرض معه من البيان استقلاله بترتبه، أصلا هو ما يقدر يكرم الجميع، فيبغي مثلا ماذا أقربون إليه في النسب أو أهل قريته، بس كان أكرم العلماء، بس تاني لما انتبه ترى أقصد أقاربنا، أقاربنا اللي الرحم الماسة اللي ذكرها القرآن، نعم، فما يقدر يبين فوز. ولم يتضح بناء العرف وأهل اللسان على عدم الاعتناء بالاحتمالات المذكورة، إذا نبغي قلنا إيه لم يتضح، وإذا بغير نقول العكس أيضا قدر كيف نحن بنحو يكون الأصل عندهم كون المتكلم في مقام البيان الذي يستقل بترتب العمل عليه مع هذه الأشياء يعني لا دخل لها، مع أن أوردنا أنها لا دخل، لكن ما يقدر يبين إلا فيما بعد هنيئه بعد برهة زمنية. المستلزم لكونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض والموضوع، فيلزم حمل الإطلاق على القضية الكلية. ولذا التفت، لا إشكال في عدم بنائهم على ذلك في غير الإطلاق مما يتضمن دخل شيء في موضوع الحكم والغرض في الجملة، المثال اللي أوردناه، كما لو قيل يتوقف وجوب الحج على ملك الزاد والراحلة وشككنا في وجود الأمن في الطريق لأن وجود أسد يفترس من يمشي وحده. أي. نعم، قد يحتف الكلام بما يدل على سوقه للبيان الذي يترتب عليه العمل، هذا صح. نقدر نقول في مثل هذه الحالات لو كان ثمة قيد أو شرط لذكره المتكلم في مقام البيان، مثل هذا المولى أمام عبده وأراد أن يرسل العبد إلى وين؟ إلى الصين لشراء بضاعة مثل هالأيام، أدوات كهربائية. قال له شو تريد من البضاعة؟ بضاعة معروفة يعني، اذكر الخصائص اللي تريد. قال أريد هذه الأدوات الكهربائية أن تكون زرقاء جيدة، مواصفات كذا، مصنوعة من شركة كذا، بس الآن ذكر كذا، زرقاء مواصفات كذا كذا كذا. تالي راح شاف أحجام مختلفة هناك، يقدر يشتري من أي حجم لأنه ما ذكر الحجم، مسك بالإطلاق. عرفنا كيفية لها داخل، ذاك لا دخل، وهو في مقام البيان يمه جاء قال أنا قايل لك تشتري ذا الحجم الأحجام المتوسطة، أنا أقصد الأحجام الصغيرة. أقول له مولانا أنا كنت يمك وأقول لك شو تريد، ذكرت لي الأوصاف الكذا هذا موجودي لا نجمت. قل لي بعد الحجم هذا أنا كنت أقصد الحجم الصغير. أقول لك هذا يرجع إليك، هذا شيء ما في ذهنك لم تفصح عنه. نعم قد يحتف بالكلام ما يدل على سوقه للبيان الذي يترتب عليه العمل فعلا، فيتعين ورود لبيان تمام ما هو الدخيل في الموضوع والغرض، وحينئذ يحمل الكلام على القضية الكلية دون المهملة، مثل كما لو ورد الخطاب بالإطلاق أو غيره مما يدل على دخل شيء في موضوع الحكم عند طلب المكلف من المولى، بيان ما يعمل عليه حال الفراق. يشوف رعان بيروح الصين ما بيشوف أصلا، ويجيب بضاعة في منطقة حتى اتصالات ما فيها يصير ما بيصير، بس احنا نجيب نصير بالغصب مثل ما يقول، وعدم توقع أي بيان آخر أو نحو ذلك. لكن من الظاهر حمل الإطلاق على العموم مو بس في المورد هذا، اللي العرف في كل مورد مورد. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.